بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. في المحاضرة الماضية بينت الهدف من هذه الدورة، وأنه يتم العرض التفصيلي في هذه المحاضرات لبيان حقيقة المصارف الإسلامية وطريقة التعامل معها والخدمات التي تقدمها والتمويل الذي تمنحه للآخرين. وذكرت أنه من خلال العرض سيتضح لنا ويتبين لنا أن هذه المصارف هل هي متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية أو أنها ليست كذلك. وتكلمت عن بعض ما يتعلق بالضبط الشرعي في المصارف الإسلامية، وبينت أن لكل مصرف إسلامي هيئة رقابة شرعية. هذه الهيئة تعينها الجمعية العمومية، وتكون من العلماء الذين لهم معرفة ودراية وتعمق في المعاملات المالية، لأن المصارف الإسلامية تنفذ وتطبق المعاملات المالية، فلا بد أن يكون أعضاء ورئيس هيئة الرقابة الشرعية من الذين لهم باع طويل في مجال المعاملات المالية. وذكرت أن هذه الهيئة قراراتها إلزامية للمصرف. صحيح أن الجمعية العمومية للمصرف هي التي تختار الهيئة، ولكن بعد أن تختارها فإن هذه الهيئة إذا أفتت أو إذا رأت رأيا ومسألة ما وأرادت أن تفعل هذا الحكم، فإنها تلزم الإدارة وتلزم موظفي المصرف بالأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية. أتابع اليوم هذه النقطة أيضا بمزيد من التوضيح والبيان، وهي موضوع الضبط الشرعي للمصارف الإسلامية. أيها الإخوة، علاوة على وجود هيئة الرقابة الشرعية لكل مصرف إسلامي، فإن سوريا خطت خطوة رائدة في مجال ضبط المصارف الإسلامية والتأكد من أنها تعمل وفق الترخيص الذي منحته، فتم إنشاء واستحداث هيئة استشارية شرعية في مجلس النقد والتسليف، والذي هو يتبع المصرف المركزي. ذلك أن من وظائف المصرف المركزي مراقبة البنوك الخاصة، البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية المراقبة والتحقق من أنها تعمل وفق الترخيص وفق النظام الأساسي لهذه المصارف. فإذا وجدت أن المصرف التقليدي بدل أن يعطي القروض بفائدة ويأخذ الودائع بفائدة، إذا وجدت أن المصرف التقليدي يتعامل على أساس المرابحة والإجارة والمضاربة ويقبل الودائع وفق نظام المشاركة، فإن هذه مخالفة، لأن المصرف التقليدي يعذر عليه اللجوء إلى نظام المشاركة مع المودعين، ويحذر عليه منح التمويل للمتعاملين على أساس البيع أو على أساس الإجارة. ينبغي أن يكون التعاقد مع المتعاملين في منح التمويل على أساس القرض بفائدة، والودائع التي تستقبلها من المودعين إنما تكون على أساس القرض بفائدة أيضا. وهكذا هي تراقب أيضا المصرف الإسلامي، فالمصرف الإسلامي وفق النظام الأساسي للمصرف، وما منح الترخيص إلا على أساسه. وذكرت في المحاضرة الماضية المرسوم التشريعي الذي ينص على حقيقة المصارف الإسلامية، المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 ينص على أن هذه المصارف لا تتعامل على أساس الفائدة أخذا وعطاء، وإنما تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك فإن مهمة المصرف المركزي مراقبة المصارف الإسلامية الموجودة في سوريا، هل تعمل وفق نظام المشاركة وفق نظام المضاربة المرابحة، أو أنها تحيد عنه فتتعامل بالفائدة. فإن وجدت أنها تتعامل بالفائدة فهذه مخالفة وتستلزم العقوبة. ولذلك بما أن الموظفين في المصرف المركزي والتحديد في مجلس النقد والتسليف ليس لهم خبرة ومعرفة بتفاصيل أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية، وبما أن من مهام ووظائف المصرف المركزي مراقبة المصرف الإسلامي للتحقق من شرعيته، ولذلك تم تشكيل هيئة استشارية من عدد من الفقهاء والعلماء المرموقين الذين لهم باع طويل في مجال المعاملات العملية والخبرة العملية أيضا في مجال المصارف الإسلامية. هذه الهيئة ليست هيئة رقابة. في المحاضرة الماضية تكلمت عن هيئة الرقابة الشرعية بالنسبة للمصرف، المصرف الخاص، كل مصرف له هيئة رقابة شرعية وقراراتها ملزمة لإدارة المصرف، فلا تستطيع الهيئة فلا تستطيع الإدارة أن تخالف. وأما الهيئة الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف فهي هيئة استشارية، بمعنى المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف يعرض عليها المسائل، يعرض المسائل على الهيئة الاستشارية من أجل بيان الحكم الشرعي، ومن ثم إذا أراد أن يراقب المصارف الإسلامية، إذا أراد مجلس النقد والتسليف أن يتحقق من أن العقود النمطية التي تنفذها المصارف الإسلامية، عقد المرابحة، عقد الوديعة، الإجارة المنتهية بالتمليك، الاستصناع، السلام وغير ذلك من العقود، إذا أراد مجلس النقد والتسليف أن يتحقق من أن هذا العقد هو وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يعرض هذا العقد على الهيئة الاستشارية عنده، ويتم بحث هذا العقد، فإذا كان هناك ملاحظات تبدي الهيئة الاستشارية الشرعية هذه الملاحظات لمجلس النقد والتسليف، ولا تخاطب هذه الهيئة المصارف الإسلامية العاملة، لأنه ليس لها سلطة وليس لها صلاحية وليست قراراتها وفتاويها ملزمة لهذه المصارف بشكل مباشر، وإنما ترفع هذه القرارات وهذه الفتاوى التي رأتها ترفعها إلى مجلس النقد والتسليف، ومن ثم فإن مجلس النقد والتسليف هو الذي يخاطب المصارف الإسلامية مضمنا هذا الكلام الذي يريد ببيان رأي وما رأته وما أفتت به الهيئة الاستشارية الشرعية في المصرف المركزي. عندها تصبح هذه الفتاوى وتصبح هذه القرارات يعني ملزمة للمصارف الأخرى بناء على أنها قد صدرت ممن؟ من مجلس النقد والتسليف. إذن هذه خطوة في الحقيقة رائدة في مجال الضبط للمصارف الإسلامية، خطوة رائدة خطتها سوريا، وهذا يعني وجود مزيد من الضبط الشرعي، هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف، ثم الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف في المصرف المركزي. قد يقول القائل فهل يتعارض عمل الهيئة الاستشارية الشرعية في مجلس النقد والتسليف مع عمل هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف إسلامي؟ وهل يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى؟ هل يمكن أن نستغني عن هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي ونكتفي بوجود هيئة استشارية شرعية في مجلس النقد والتسليف تباشر هي عملية الإشراف الشرعي على المصارف؟ الجواب عن ذلك أيها الإخوة، لا يوجد تعارض بين عمل الهيئتين، فعمل الهيئة الاستشارية الشرعية في مجلس النقد والتسليف هو أنها مستشارة لمجلس النقد والتسليف، مجلس النقد والتسليف يراقب المصارف الإسلامية، فلربما يراقب ويلزمها بأمر مخالف للشريعة من خلال عدم معرفة الموظفين بالحكم الشرعي، وهذا منطق وهذا أمر يعني متميز. لا بد من عرض هذه القرارات ومن عرض هذه المسائل على الهيئة الاستشارية الشرعية للتأكد من شرعيتها، وبعد ذلك يتم إرسال الملاحظات إلى المصرف الإسلامي الخاص، وكذلك النظر في العقود وغير هذا الأمر. ولا يمكن للهيئة الاستشارية التابعة، هي الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف، أن تبدأ وتراقب هي المصرف الإسلامي الخاص، تنظر في العمليات المنفذة، تنظر في السياسات، تنظر في الإجراءات التفصيلية، تجيب عن الاستفسارات اليومية والفتاوى الخاصة التي تعترض العمل المصرفي، لأنها إن صارت كذلك ففي الحقيقة صارت هي هيئة الرقابة الشرعية، وهذا ليس دورها، فدورها هي في مجلس النقد والتسليف، الفصل بين الهيئات وبيان دور كل هيئة وعلى يعني الأهمية بمكان. والعمل اليومي يقتضي وجود الفتاوى المستعجلة، ذلك أن التمويل قد يعرض على المصرف، والعملاء والمتعاملون قد يرغبون بتنفيذ معاملة مستعجلة. تعقد هيئة الاستشارية الشرعية لمجلس النقد والتسليف دورات في كل شهر مرة، ربما أكثر من ذلك، فلا يتم الانتظار لأخذ الفتوى بعد شهر، فلا بد من وجود يعني لجنة متخصصة للنظر في فتاوى المصرف والوقائع الخاصة اليومية التي تعترض هذا المصرف لتجيب عن هذه الفتاوى بشكل سريع. العمل المصرفي يتميز بالسرعة والدقة، لا يوجد فيه تراخي وتأجيل، ولا سيما في ظل وجود عدة مصارف إسلامية. فإذا هذا المصرف يعني كان يشك في هذه العملية ويريد قبل أن ينفذ أن يتحقق من شرعيتها، إذا انتظر مدة شهر فربما العميل لا يصدر، يذهب إلى مصرف آخر ومصرف آخر حتى يحظى بالتمويل. ثم في كل مصرف إسلامي أو في كل مصرف على جهة العموم هناك ما يسمى بالسرية المصرفية. هذه السرية المصرفية تقتضي أن يكون الموظفون يحافظون على خصوصيات المصرف فيما يتعلق بالمتعاملين، بالتمويل الذي يمكن يمنح لمتعامل ما، في بعض السياسات وبعض العقود التي يمكن من خلالها يعني تفعيل أكثر لبعض المجالات. ولذلك فإن عرض هذه على هيئة لها صلة بكافة المصارف وعرض تعاملات الزبائن التي ستعطى فيما بعد من خلال الاستشارة ربما يؤثر على ما يسمى بالسرية المصرفية. إذن كل من الهيئتين وجوده على غاية من الأهمية، ولا يمكن لإحدى الهيئتين أن تحل محل الأخرى. ثم إن عامة الناس إنما يثقون بشرعية المصارف الإسلامية من خلال وجود هيئة الرقابة الشرعية للمصرف. فإذا لم يكن للمصرف هيئة رقابة شرعية فستزول هذه المصداقية، على الرغم من وجود هيئات رقابة شرعية فما زال البعض يستشكل ويظن أن المصارف الإسلامية لا تفعل أحكام الشريعة الإسلامية. هذا شيء موجود على الرغم من أن هيئات الرقابة الشرعية قائمة. فإذا لم يكن هناك هيئات رقابة شرعية فعند ذلك ستكثر هذه الإشكالات، ولربما يعني يستدلون بالواقع العملي بأنه إذا لم يكن هناك هيئة رقابة وإنما الرقابة عن طريق الهيئة الاستشارية في مجلس النقد والتسليف، وإذا تم عرض بعض المسائل من مجلس النقد والتسليف تنظر هذه الهيئة، وإذا لم يتم عرض المسائل فلا تنظر تلك الهيئات وليس لها صلاحيات التدخل. اللهم إلا إذا أعطيت تلك الهيئة الاستشارية صلاحيات النظر في معاملات المصارف الإسلامية المنفذة والضبط والقرار الإلزامي فلم تعد فقط هيئة استشارية، وهذا خلط بين عمل الهيئتين. إذن نقول هذه بادرة جيدة مرة أخرى، وجود هيئة استشارية شرعية، وجود هيئة الرقابة الشرعية. بقي أن نقول على أي شيء تستند هيئة الرقابة الشرعية في فتاويها وفي قراراتها، وكذلك الهيئة الاستشارية الشرعية في مجلس النقد والتسليف، على أي مذهب تستند؟ هل تلتزم بمذهب معين أو أنها لا تلتزم بمذهب معين؟ في الحقيقة الهيئات الموجودة للرقابة الشرعية، هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية في سوريا وفي العالم الإسلامي أجمع، هذه الهيئات لا تلتزم مذهبا واحدا، وهذا أمر متميز، هذا أمر جيد، لأن الالتزام بمذهب واحد، المذهب الحنفي فقط مثلا أو الشافعي فقط، هذا فيه قصور عن إيجاد الحلول والمخارج لبعض المسائل التي لا تكون مشروعة في هذا المذهب. نجد أنها مشروعة في المذهب المالكي مثلا، ولاحظ العلماء من خلال مجلة الأحكام العدلية، هذه المجلة مستقاة من المذهب الحنفي، وهي بمثابة تشريع مدني مستمد من الفقه الإسلامي لأول مرة. الفقه الإسلامي كما تعلمون مبثوث في كتب الفقهاء، يقولون كتاب الصلاة، كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الشركة، كتاب النكاح، فيتم عرض المسائل الفقهية بشكل يعني منثور في هذه الأبواب، ليس على طريقة مواد، وليس بشكل يعني مواد منظمة كما عليه القانون. وتطبيق المعاصر اليوم يقتضي وضع مادة علمية بين الجهات، بين يدي الجهات الرسمية والمنفذة، تنظم آلية العمل. ولذلك في الدولة العثمانية تم استنباط القانون المدني الإسلامي، كان مستمدا من المذهب الحنفي، وتم تفعيله لمئات السنوات. ومن مزايا هذا التشريع أنه مستمد من مذهب إسلامي، ولكن من العيوب الموجودة فيه أنه اقتصر، أن هذه المجلة اقتصرت على مذهب واحد، وهذا فيه حرج. واختلاف الفقهاء فيه رحمة، نجد السعة في ذلك، إن في مجال العبادات، إن في مجال المعاملات أو غير ذلك. ومن ثم المصارف الإسلامية لا تخرج، هذا شيء مهم، لا تخرج عن الفقه الإسلامي، لا تخرج عن الفقه الإسلامي، ولكنها تختار الأنسب، تارة وفق المصلحة، تارة وفق التناسب مع العرف، تارة وفق الأصعب. ليس دائما تختار المصارف الإسلامية أو هيئات الرقابة الشرعية الأيسر، ربما تجد المصلحة في المسألة التي فيها شدة، كمسألة انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. كما نعلم أن المذهب الحنفي والمذهب الشافعي فيه يسر، لا يجوز الانتفاع ابتداء بالشرط والعرف، ولكن بعد العقد، بعد العقد إذا ما كان هناك شرط ولا عرف، يجوز للراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالعين المرهونة. ولكن المذهب المالكي والمذهب الحنبلي يمنع، هذا المذهب يمنع، المذهب المالكي والمذهب الحنبلي، المرتهن من الانتفاع بالعين المرهونة بالإذن مطلقا بعد العقد أو قبل العقد. فأخذت هيئات الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي بهذا المبدأ، نظرا لأنه يغلق باب ذرائع الربا، والذرائع التي تؤدي إلى يعني وجود الانتفاع في العين على أساس اتفاق مسبق، على أساس وعد ابتداء. ومن ذلك تم اختيار هذا الحكم الذي هو الشديد. وفي بعض الأحالات يتم اختيار الحكم الذي هو أيسر وأقرب إلى المصلحة، وكما قلت أدعى عندما يكون هو المفعل وهو المطبق عمليا في العرف. ولا تمنع بعض المذاهب الإسلامية من الأخذ بهذه المسألة، فإن الهيئات تأخذ بها. ثم إن هناك كتاب مهم جدا اسمه المعايير الشرعية، هذا الكتاب تم وضع مفرداته وتم كتابة هذه المعايير من خلال لجنة من الخبراء في مجال المعاملات المالية والخبراء في مجال المصارف الإسلامية وفي مجال الاقتصاد، عدة هيئات، هناك عدة مجالس. هذه المعايير صدرت وانبثقت عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومقر هذه الهيئة في البحرين، وتم وضع المعايير، وصلوا إلى أكثر من 40 معيار. وكلمة المعايير في الحقيقة تعني يعني الأصول التي تضبط العمل المصرفي، أو المسائل الفقهية التي تضبط، أي يمكن ضبط العمل المصرفي من خلالها. فقد تم وضع معيار لكل باب فقهي من أبواب المعاملات المالية تكون الحاجة داعية إليه. هناك باب أو هناك معيار خاص، معيار المتاجرة في العملات، وهذا المعيار المصطلح المصرفي له المصطلح المصرفي المتاجرة في العملات، ولذلك قالوا معيار المتاجرة في العملات. والمصطلح الشرعي هو الصرف، فالصرف هو المتاجرة في العملات، بيع النقود بعضها ببعض. هناك معيار للمرابحة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، هناك معيار للإجارة المنتهية بالتمليك، هناك معيار للاستصناعي وللسلم، وهكذا. لا تكتب في هذه المعايير كافة المسائل الفقهية الجزئية المتنافرة في الأبواب الفقهية، وإنما يتم اختيار المسائل التي المصرف بحاجة إليها، ويترك توسع بعد ذلك وعرض هذه الأمور للهيئات، هيئات الرقابة الشرعية الخاصة بكل مصرف. إذن هذه المعايير تدون فيها المسائل الفقهية، ثم بعد ذلك هناك ملحق في كل معيار لبيان المستند الشرعي، من أين استقت الهيئة التي وضعت المعايير الشرعية، من أين استقت هذه المسائل الشرعية، فيذكرون أن الدليل هذه المسألة هو القرآن، إذا وجد الدليل من القرآن، من السنة، من العرف، من المصلحة، وهكذا. تكون هذه المعايير هي أداة بيد هيئات الرقابة الشرعية تستند إليها. وفي بعض بلدان العالم الإسلامي يلزم المصرف المركزي، المصارف الإسلامية الخاصة العاملة في البلاد، يلزمها بالعمل بالمعايير الشرعية. وهذه المعايير كما قلت لا تخرج أيضا هي عن الفقه الإسلامي، ولكنها تختار المسائل وفقا لأدلة تراها، ومن ثم هو مرجع بيد سائر المصارف الإسلامية، إن كان هيئة الرقابة الشرعية، إن كان الهيئة الاستشارية الشرعية، حتى هي تعود إلى المعايير الشرعية. وحتى الموظفين الموجودين في المصرف إن أرادوا أن يتعمقوا في معرفة أحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية، فخير مرجع وخير دليل لهؤلاء هو المعايير الشرعية. طبعا هذا الكتاب لا يباع في الأسواق، وإنما هو يتم تبادله من خلال الرجوع إلى الجهات التي يعني أصدرت هذه المعايير، ومتوافر اليوم بحمد الله لدى كثير من الناس. فالرجوع إليه إذن لمعرفة تطبيق المعاملات المالية في المصارف الإسلامية والتحقق من شرعيتها، هذا مرجع مهم. ثم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف ربما تجتهد في المسائل المستجدة، المسائل التي لا تجدوها في كتب الفقهاء، لأنها لم تكن في زمان الفقهاء. لا تقف الهيئة مكتوفة، والحكم الشرعي ينبغي أن يبين، والحكم الشرعي ليس بالضرورة أن تكون هذه المسألة المعاصرة مباحة، فتصدر فتوى، تصدر قرارا بأن هذه المسألة إما مباحة أو أنها محرمة أو أنها مكروهة، وفق أصول الاجتهاد، وفق آلية الاجتهاد. وباب الاجتهاد لم يغلق، ويمكن تجزؤ الاجتهاد، ليس بالضرورة أن يكون يعني الذي في هيئة الرقابة الشرعية أو في الهيئة الاستشارية الشرعية أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد في سائر فروع الشريعة. إذا كان مختصا في باب من أبواب الفقه الإسلامي كالمعاملات المالية، ويعني عارفا بالمسائل والأحكام وأصول المعاملات المالية، يمكن من خلال تلك الأصول أن ينظر إلى المستجدات ليكشف وليس لي يعني يعطي من عند نفسه، هو فقط كاشف ومظهر لحكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة المعاصرة وفق ما يراه. إذن هذه وسيلة أخرى من وسائل الضبط الشرعي للمصارف الإسلامية العاملة، وهي الهيئة الاستشارية الشرعية، ومن قبلها ذكرت هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف، وهناك أيضا وسيلة أخرى مهمة جدا للضبط الشرعي في المصارف الإسلامية. هذه الوسيلة تكمن في دائرة الرقابة الشرعية أو دائرة التدقيق الشرعي الداخلي، تسمى بهذا المصطلح دائرة التدقيق الشرعي الداخلي. هذه الدائرة تتكون من مدير لهذه الدائرة، وينبغي أن يكون المدير من ذوي الاختصاص في المعاملات المالية ومن ذوي الخبرة والدراية والمعرفة بالمعاملات المالية وبالعمل المصرفي، بإجراءات العمل المصرفي. وهناك أيضا مدققون شرعيون، مدققون مختصون بالشريعة الإسلامية أو الاقتصاد. مهمة دائرة الرقابة الشرعية، طبعا هذه الدائرة في داخل المصرف، كما أن هناك دائرة قانونية، كما أن هناك قسم تمويل الأفراد والشركات، كذلك هناك دائرة في كل مصرف إسلامي، دائرة التدقيق الشرعي، موظفون يداومون كل يوم كسائر الموظفين، ويتم تعيين موظفي دائرة الرقابة الشرعية، يتم تعيينهم من خلال الإدارة، ولكن لا بد من عرضهم على هيئة الرقابة الشرعية لتتحقق وتتأكد من كفاءتهم العلمية ومن انضباطهم وقدرتهم على الضبط الشرعي للمصرف، من حيث العلم، من حيث النزاهة، من حيث الأمانة، من حيث هذه المعايير الأخلاقية التي ينبغي أن تتوافر في هؤلاء من أجل التحقق الأكثر لعملية شرعية هذه المصارف. ما وظيفة دائرة التدقيق الشرعي؟ في الحقيقة هناك عدة مهام وعدة وظائف تناط بهذه الدائرة، ومن خلال عرض هذه المهام وهذه الوظائف سيتضح لنا بشكل جلي أن هذه المصارف لا تستطيع أن تفعل ما تريد فيما لو لا سمح الله أرادت أن تحيد عن الشريعة، فإن هناك جهة من الموظفين في داخل المصرف مهمتهم ووظيفتهم التدقيق الشرعي والتأكد من شرعية هذا المصرف. أول هذه المهام والوظائف إعداد العقود النمطية بالتعاون مع الدائرة القانونية، تتعاون الدائرة الشرعية في المصرف مع الدائرة القانونية الموجودة في المصرف بكتابة العقود النمطية. وذكرت في محاضرة سابقة أن العقد النمطي هو العقد الذي يتم كتابته في المرابح مثلا أو في الإجارة، ذكر المواد الموجودة فيه وذكر طرفي العقد، كل الضمانات، ثم تكون هناك فراغات في الاسم والتاريخ والعميل وما يتعلق بذلك، فيستخدم هذا العقد في بعد ذلك في كافة عمليات التمويل. فهذا العقد تتم كتابته ووضعه من قبل دائرة التدقيق الشرعي، ويعرض بعد ذلك على هيئة الرقابة الشرعية، فلا يستطيع المصرف أن يعمل بأي عقد نمطي إلا بعد أخذ موافقة هيئة الرقابة الشرعية، درس أولا من قبل دائرة التدقيق الشرعي، دائرة القانونية. طبعا يكتبون دائما إذا كان هناك يعني مسألة قانونية فبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا كان القانون مثلا يبيح أخذ الفائدة بالنسبة للمدين المماطل، ويتم وضع ضمانات في عقد المرابحة لسداد الدين، وربما يتأخر بعض المتعاملين في سداد الدين وهو مليء، لا يجوز هنا فرض غرامات تأخير، لأن هذه الغرامات هي من الربا. إذن لابد أن ينسجم هذا العقد أولا مع أحكام الشريعة الإسلامية، فيعرض إذن على الهيئة حتى تتأكد وتتحقق هي من أنه متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ثم من مهام دائرة التدقيق الشرعي الداخلي استقبال الأسئلة الشرعية، استفسارات شرعية من الإدارات والأقسام الموجودة داخل المصرف ومن الموظفين، وتجيب على هذه الأسئلة إن استطاعت أن تجيب، وإن عجزت عن معرفة الجواب لمسألة ما فإنها ترفع هذه الاستفسارات وهذه الأسئلة إلى هيئة الرقابة الشرعية، لأن هيئة الرقابة الشرعية يعني لها باع أكثر وعمق أكثر في المعاملات المالية، فتكون هي المرجع والمصدر الأساسي الذي تعود إليه دائرة الرقابة الشرعية للمصرف عندما لا تستطيع أو عندما تعجز عن معرفة الحكم الشرعي لمسألة ما. الأمر الثالث، الوظيفة الثالثة وهي على غاية من الأهمية لدائرة التدقيق الشرعي الداخلي في المصرف، تكمن في تدقيق عمليات البنك، تدقيق العقود المنفذة بشكل يومي، المعاملات التي تنفذ دائرة التدقيق الشرعي من خلال رسم خطة سنوية، يضع هذه الخطة مدير دائرة التدقيق الشرعي برنامج وجدول زمني للنظر في قسم مثلا تمويل الأفراد من يوم كذا إلى يوم كذا، تدقيق قسم تمويل الشركات شهر الفلاني، تدقيق الخزينة، تدقيق الموارد البشرية، تدقيق الدائرة القانونية، تفتح كافة سجلات المصرف ولا يجوز حجب أي وثيقة عن دائرة التدقيق الشرعي الداخلي ولا عن هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، فيمكنها أن تطلب أي ملف لأي متعامل وأي وثيقة تمويل قام بها المصرف. من أجل ماذا؟ من أجل أن تتأكد هل طبق هذا العقد وهل فعلت هذه العملية بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية أو أن هناك مخالفات. وإذا وجدت دائرة التدقيق الشرعي من خلال المدير ومن خلال المدققين الشرعيين إذا وجدوا مخالفة فإنه يتم استدعاء، يتم توجيه كتاب للدائرة التي نفذت هذه العملية، وبيان يتم كتابة بيان المخالفة، سبب المخالفة، وسؤال مدير هذه الدائرة أو رئيس هذا القسم عن سبب الوقوع في هذه المخالفة، فيتم سماع الجواب. وبعد ذلك ربما من خلال عرض المسألة يتضح للمدقق الشرعي أو لمدير دائرة الرقابة الشرعية أن هذه المخالفة ليست مخالفة حقيقية، وربما يتوصل أنها مخالفة حقيقية وأن الموظف الذي نفذ العملية أخطأ في تنفيذ هذه المسألة، فيتم توجيه كتاب بعد ذلك للإدارة بوقوع هذه المخالفة. وإذا كانت قد تمت فلا بد من رفع، إذا كانت هذه العملية قد تمت ونفذت وما أمكن فسخها، يتم رفع هذه المخالفة إلى هيئة الرقابة الشرعية، وهنا دورها النظر في هذه المخالفة، فإن توصلت فعلا بعد نظر وتمحيص لهذه المخالفة أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وأن هذه العملية لا تتفق ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية ولا أي مذهب من المذاهب الفقهية، عند ذلك كما ذكرت في المحاضرة الماضية يتم تجنيب أرباح هذه العملية المنفذة، وتوضع هذه أرباح في صندوق المخالفات الشرعية. إذا لاحظوا كيف الضبط، وهذا الانتباه بشكل يومي، كل يوم 8 ساعات عمل لكل موظف في دائرة التدقيق الشرعي، مهمته النظر في هذه الملفات وهذه العقود التي تنفذ من أجل التحقق من شرعية هذه العمليات. ثم في نهاية كل دورة من دورات التدقيق، لأن التدقيق ينقسم إلى ربع سنوي، في الربع الأول يتم تدقيق قسم التمويل الأولى أفراد مثلا الشركات الخزينة في هذا الفرع، في الربع الآخر القسم الآخر يعودون من أول ملف إلى آخر ملف، وهكذا يتم عرض هذه الخطة ابتداء على الهيئة الرقابة الشرعية من أجل إعطاء الملاحظات لجدية هذه الخطة والثغرة الموجودة فيها. وبعد أن تنتهي دورة التدقيق الشرعي يتم كتابة تقرير مفصل من قبل مدير دائرة الرقابة الشرعية يبين فيه كيف كانت عملية التدقيق، هل هناك يعني معارضة من بعض الدوائر والأقسام لإعطاء بعض الملفات. فالأمر ليس هناك صلاحية بيد الإدارة ولا بيد الموظفين أن يحجبوا، يتم رفع هذه الأمور إلى هيئة الرقابة الشرعية، هل هناك مخالفات أم أن الدائرة الفلانية دققنا فيها ولم نجد أي مخالفة، عند ذلك يتم توجيه كتاب شكر لهذه الدائرة بانضباطها والتزامها، أو الدائرة الأخرى بوجود بعض المخالفات يتم أحيانا سؤال الإدارة العامة لماذا وقعت هذه المخالفة في هذه الدائرة ثم تكررت. إذا لاحظوا هذه العملية، العملية الضبط اليومي والتدقيق اليومي غايتها التأكد من شرعية عمل المصارف الإسلامية وإعطاء الثقة لعامة الناس من المساهمين ومن المودعين من المتعاملين بأن هذا المصرف مصرف منضبط، فهو مصرف إسلامي اسما ومضمونا، هكذا ما ينبغي أن يكون. وإذا وجد أحد المتعاملين في تعامل ما إشكالا فعند ذلك يمكنه العودة إلى دائرة التدقيق الشرعي في كل مصرف مدير ومدققين وإلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف وإعلام هؤلاء بهذه المخالفات إن وجدت، وعند ذلك نصل إلى حقيقة وهي أن هذا المصرف هو مصرف منضبط أو أنه قد يقع في بعض المخالفات والإشكالات أحيانا ويتم التوجيه ومع ذلك هو لا يلتزم. إذن على أي حال هذه أيضا آلية من آليات ضبط المصرف الإسلامي. وظيفة أخرى من وظيفة دائرة الرقابة الشرعية عقد الاجتماعات الخاصة بالهيئة، إعداد المحضر محضر الاجتماع، كتابة كل ما يصدر عن الهيئة من قرارات وفتاوى يتم الاحتفاظ بها كمرجع أساسي، إذ ربما يتم الإجابة عن سؤال وبعد فترة يتم عرض سؤال آخر مشابه للسؤال الأول فيكون جوابه هو نفس الجواب الأول، تحال يعني هذه اللجنة أو تحال الدائرة إلى الجواب السابق وتستقبل هذه الدائرة الأسئلة كما قلت من سائر الموظفين، وفي الاجتماعات تعرضها على الهيئة إذا ما استطاعت هي الجواب عنها. ثم هناك عمل آخر أيضا مهم جدا من أعمالي ووظائفي دائرة التدقيق الشرعي هي مراقبة تنفيذ قرارات هيئة الرقابة الشرعية. عندما يتم الاجتماع وتصدر الفتاوى والآراء والقرارات من الهيئة، دائرة الرقابة الشرعية هي المكلفة وهي المسؤولة وليس باقي الموظفين، ليست الإدارة العامة ولا سائر الموظفين هم المكلفون بإيصال هذه القرارات، بل إن الدائرة هي التي تبتدئ توجه الإدارة إلى أن هيئة الرقابة الشرعية صدر عنها فتوى الفلانية والقرار الفلاني، وتبين أنه يجب بدءا من اليوم التزام بهذا الرأي بالنسبة للمعاملات المشابهة، وبعد أن ترسل تعمل مرة أخرى تحقيق وتتأكد من أن المعاملات هل نفذت فعلا وفق القرار السابق أم لا. يعني هيئة الرقابة الشرعية ليسوا من الموظفين، هيئة الرقابة الشرعية كما قلت تعينهم الجمعية العمومية ويجيبون عن الأسئلة والاستفسارات التي تعرض، ولكنهم ليسوا موظفين في داخل المصرف. نعم قراراتهم ملزمة، ولكن اقتضى الأمر والواقع إيجاد دائرة للتدقيق الشرعي من الموظفين المتفرغين لهذا العمل. وبذلك ندرك أن آلية الضبط الشرعي للمصارف الإسلامية صار هناك ثلاثة أمور: الهيئة الاستشارية الشرعية التابعة لمجلس النقد والتسليف، هيئة شرعية لتأكد من سير العملية الشرعية في المصارف الإسلامية، و هيئة الرقابة الشرعية الخاصة في كل بنك إسلامي ودائرة تدقيق الشرعي الداخلي. بالمناسبة أيضا يوجد قسم خاص للمصارف الإسلامية في المصرف المركزي، هذا القسم تابع لمجلس النقد والتسليف، مهمته أن يدقق أيضا هو في كل سنة مرة يتم التدقيق المصارف الإسلامية بأخذ بعض الملفات عينات من العقود المنفذة، ويتحققون هل فعلا طبقت أحكام الشريعة الإسلامية أو خالفت، فإذا خالفت تأتي ملاحظة من المصرف المركزي إلى المصرف الإسلامي أن هذا القسم الموجود في المصرف المركزي اكتشف هذه المخالفة أو أن التنفيذ كان تنفيذا صحيحا، وبذلك يعني نصل إلى بيان الضبط الشرعي في المصارف الإسلامية. أكتفي بهذا القدر وأجيب أولا عن أسئلة كتابية أو شفهية أجيب عنها في حدود ربع ساعة إن شاء الله. يقول سائل: هل محاضرات هذه الدورة تدور فقط حول المصارف الإسلامية أو في المعاملات المالية جميعها مثل البيوع الديون الشركات وغير ذلك؟ في الحقيقة هذه الدورة كما هو في العنوان المسجل والترخيص الذي تم يعني إعطاء هذه الدروس هي في المعاملات المالية بين قوسين البنوك الشرعية أو البنوك الإسلامية في ميزان الشريعة، فهي ليست في كل المعاملات المالية، لأن إعطاء هذه المعاملات المالية الفقهية على جهة العموم يحتاج إلى عدة دورات، ولكننا سنركز على المصارف الإسلامية على الخدمات والتمويل الذي تقوم به المصارف الإسلامية دون بحث سائر ما يتعلق بالمعاملات المالية. سؤال آخر أيضا يقول: نريد أن يكون هناك إملاء لبعض التعريفات الهامة مثل المضاربة والمرابحة. ففي الحقيقة سيرد معنا إن شاء الله في محاضرات لاحقة كل ما يتعلق بهذه المصطلحات: المضاربة، المرابحة، الإيجار المنتهي بالتمليك، تعريف هذه المصطلحات وشرح آلية هذه العقود، سيرد معنا هذا إن شاء الله بشكل مفصل. يقول السائل: ما المذاهب الشرعية التي تتبعها هيئة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية؟ هل المذاهب الأربعة المعروفة أم يوجد مذاهب أخرى؟ كما قلت قبل قليل، المصارف الإسلامية أو هيئات الرقابة الشرعية الموجودة في المصارف الإسلامية لا تخرج عن الفقه الإسلامي، لا تخرج عن الفقه الإسلامي، تلتزم بما هو موجود في الفقه الإسلامي، ولكنها لا تلتزم بمذهب واحد معين، بل تختار منها الفقه الإسلامي ما تراه. وأعود مرة أخرى أقول: أفضل وأهم مرجع للهيئة ولسائر من يريد أن يتعرف على الأمور الشرعية في المصارف الإسلامية هو كتاب المعايير الشرعية، فهو مسائل فقهية مستقات أساسا هذه المسائل أيضا من الفقه الإسلامي، فاللجنة التي وضعت المعايير الشرعية لم تلتزم بمذهب واحد ولم تخرج أيضا عن الفقه الإسلامي، بل هي منضبطة بذلك. يقول السائل: هل يجوز لصاحب الأرض بعد بذرها وكراء بها أن يعقد عقد مزارعة مع شخص عامل؟ هذا السؤال في المزارعة، كما قلت يعني الأسئلة أرجو من الإخوة أن تكون الأسئلة ضمن إطار يعني المحاضرة التي تم إعطاؤها، أو على الأقل ضمن إطار المصارف الإسلامية، لا نريد أن نتشعب، فالوقت محدود جدا، ونريد أن تكون الأسئلة ضمن إطار المحاضرة أو ضمن إطار العمل المصرفي، فإذا كانت المسألة سترد معنا أترك الجواب إلى الوقت الذي سترد معنا إن شاء الله، وإذا كانت غير ذلك أجيب عنها. يسأل آخر أيضا يقول: إذا كانت تغطية العملة الورقية من الذهب مثلا، فكيف يجوز شراء الذهب بالعملة الورقية وهي نائبة؟ هذا الأمر سيرد معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيتم ذكر ما يتعلق بالتمويل في المرابحة، تمويل الصائغ أو تمويل شراء الذهب، هل يجوز هذا أم لا؟ فعندها سأتعرض إن شاء الله
إلى هذه المسألة. يقول السائل: إذا كانت اللجنة الشرعية للمصرف الإسلامي تتكون من العلماء، فلماذا توجد اللجنة الشرعية في المصرف المركزي لمراقبة لجان المصارف؟ ومن يراقب لجنة المصرف المركزي؟ طيب، في الحقيقة كما قلت، عمل الهيئة الاستشارية الشرعية الموجودة في المصرف المركزي هي عرض الفتاوى والإجابة عن الأسئلة التي يعرضها مجلس النقد والتسليف. فمجلس النقد والتسليف يراقب المصارف الإسلامية، فحتى لا يقع هو في إشكالات شرعية، لأنه ما أعطي الترخيص لهذا المصرف إلا ليكون مصرفا يعمل وفق الشريعة الإسلامية. فعندما نراقبه ينبغي أن نراقبه وفق يعني النظام الذي يعمل به. فهذه الهيئة ليست يعني هي للمصارف الإسلامية ككل، وإنما هي خاصة بمجلس النقد والتسليف، ولذلك ليس من صلاحيتها طلب أي وثيقة في مصرف إسلامي أبدا، ليس هذا من صلاحياتها، وليس لها أن تفتي. وإذا على فرض أن الإدارة سألت عضوا من الأعضاء، أعضاء الهيئة الاستشارية الشرعية في مجلس النقد والتسليف، سألت هذا العضو سؤالا، فإن الإدارة إدارة المصرف غير ملزمة بالأخذ بهذا الرأي، لأن قرارات هذه الهيئة الاستشارية كما قلت ليست ملزمة بشكل مباشر، وليس من صلاحية الإفتاء ولا المراقبة ولا أخذ هذا الأمر، وإنما هي هيئة استشارية وليست إلزامية. هيئة استشارية لمن؟ لمجلس النقد والتسليف، وليست هيئة استشارية للمصارف الإسلامية الخاصة. ولذلك كما قلت دور هذه الهيئة لا يتعارض بل يكمل دور يعني سائر هيئات الرقابة الشرعية. اللجنة المسؤولة عما يسمى بالسرية المصرفية، من يضمن سريان عملها وفق الشريعة والسرية من خصائصها؟ لاحظ معي أخي الكريم، ملفات الهيئة، عفوا ملفات البنك وعقود البنك، سياسات البنك وإجراءات البنك ليست محجوبة، ولا توجد سرية بالنسبة للهيئة الشرعية التي تضبط. ولكن السرية كيف يعني؟ افرض أنك موظف في المصرف وأنك مطلع على سياسة عمل دائرة تمويل الشركات، وهي عبارة عن كتيب يضمن الإجراءات وتفصيل العمل وإلى ما هنالك، أخذت هذه السياسة وأعطيتها لشخص آخر، أعطيتها لشخص آخر أو لمصرف آخر، هذا لا يجوز، لأن هذه الوثيقة تم دراستها وبذل المال، هذه بمثابة حق الابتكار. كيف مؤلف يؤلف كتاب وليس لأحد أن ينشر هذا أو أن يصور عنه كامل الكتاب إلا بإذن؟ فكذلك هذه السياسة التي أعدتها هذه الدائرة الخاصة بالمصرف، هذه السياسة خاصة للمصرف ولا يجوز تسريبها. هناك متعامل يريد أن يعني يأخذ تمويل من المصرف بقيمة 100 مليون، هذا الموظف ذهب يتكلم أمام الآخرين ولا سيما في الشركات المنافسة أن هناك زبون يرغب بالتمويل، وإلى الآن ما أعطينا التمويل، احتمال بعد فترة يعطى التمويل، فيسمع منه الموظف الآخر يروح يأتي به ويقول نحن نعطيك سعر آخر وأرخص إلى ما هنالك. ما معنى السرية المصرفية؟ يعني لا يجوز إفشاء هذه السياسات المكتوبة وهذه العمليات الموجودة إلى الآخرين. وأما هذه الملفات وهذه السياسات والإجراءات فإنها لا تحجب عن دائرة تدقيق الشرع الداخلي للمصرف ولا عن هيئة الرقابة الشرعية، فبإمكانها طلب أي وثيقة من سياسة، من عقد، من إجراء. وكم من حالات قبل أن تنفذ الإدارة العملية التي تريد أن تنفذها تمويل زبون ما، تعرض هذه المسألة على الهيئة من أجل معرفة الحكم الشرعي فيها، هل يحق لهذه الهيئة أن تنشر في أمكنة أخرى أن هناك متعامل يريد أن يتعامل مع البنك الفلاني وبمبلغ كذا والمشروع هو كذا، هذا لا يجوز أيضا. إذن ينبغي، هذا المقصود بالسرية المصرفية، وليس المقصود بالسرية أنه نحجب بعض يعني العمليات وبعض العقود وبعض السياسات فلا تراها إلا اللجنة السرية. ما في لجنة سرية، كل موظف، وهذا يعني عادي في كل الشركات الخاصة، وحتى الذين يعملون في المجال الرسمي بعض الملفات هي ملفات سرية لا يتم عرضها لسائر الناس بل لجهات معينة ضمن إطار آلية العمل. يقول أيضا: ما المانع من توحد المصارف الإسلامية تحت مصرف واحد وصبغة مالية خاصة، وأن المصارف الإسلامية ليس لها مذهب واحد؟ لاحظ أخي الكريم، سؤالك هذا كأنك تريد أن تقول لبائعي السيارات، شركات السيارات أو وكالة السيارات، لماذا لا تتوحدوا؟ أو للدكاكين الموجودة في الأسواق، لماذا يوجد يعني مليون دكان؟ ليكون هناك دكان واحد فقط في كل مدينة واسع ويضم كل ما نحتاج إليه. لا، أنت في هذا تحجر واسعا. بالعكس، كثرة المحلات وكثرة المصارف يفيد من؟ يفيد الزبون. ما السبب؟ لأن المعروف دائما الإنسان إذا انفرد تاجر واحد في السوق يحتكر السوق ويضع السعر الذي يريد ويكون الضرر على عامة الناس. ولكن كل ما وجد عدد كبير من التجار ومن الشركات ومن المصارف فإن المنافسة ستحدث بين هذه الشركات والمصارف والدكاكين، كل واحد يرغب أن يقدم أفضل شيء، أفضل خدمات بأقل الأسعار من أجل أن يكسب الزبائن. فلو أخذت المصارف بهذا الأمر فالضرر سيقع على عامة الناس، ولا، نحن نريد الخير أن يبقى لعامة الناس. وعلى أي حال يعني هذا الأمر يعود لأصحاب المؤسسات الخاصة، وهي لا تفعل هذا الأمر لأنه ليس أيضا من مصلحتها هذا ولا من مصلحة عامة الناس. لاحظ معي أخي الكريم، كما قلت الهيئات لا تلتزم بمذهب واحد، والمصرف الإسلامي لو أنه التزم مذهبا واحدا لأدى هذا إلى صعوبة في التطبيق وفي التنفيذ. وكما ذكرت مثال على ذلك مجلة الأحكام العدلية، فيها خير كثير، ولكن من العيوب الموجودة فيها أنها التزمت بالمذهب الحنفي. وبعد ذلك في مجال المعاملات المالية تتبع الأيسر، تتبع الرخص، أو في بعض الأحيان نأخذ به يعني الأمر الشديد لأن المصلحة فيه، هذا لا مانع منه شرعا، لا مانع منه شرعا. في الحقيقة هيئة الرقابة الشرعية يتم اختيارها من قبل الجمعية العمومية، من قبل الجمعية العمومية يتم ترشيح الأعضاء من خلال مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة يرشح بعض الأسماء للجمعية العمومية ويتم تعيينهم من خلال الجمعية. ما هي الآلية؟ من يختارون؟ يعني المصرف دائما هو حريص على سمعته وحريص على أن يعرض نفسه في السوق وللناس بأنه مصرف منضبط، ولذلك يختار من؟ يختار الأكثر والأجدر وصاحب الخبرة في مجال المعاملات المالية وله شهرة وله معرفة يعني باب المعاملات المالية وبالتطبيق العملي في المصارف. الجمعية لها الحرية في الاختيار بعد أن تختار عمل الهيئة خلال 3 سنوات، باقي بعد 3 سنوات يمكن تجديد العقد مع أعضاء هذه الهيئة. كما قلت هم ليسوا من الموظفين، لا يداومون، وليس للجمعية سلطة عليهم وليس للإدارة سلطة عليهم، بل إن الجمعية لها الاختيار لها اختيار أعضاء، وبعد أن تختار الهيئة من أين تستمد صلاحيتها، من أين تستمد صلاحيتها، ومن أين تستمد لزوم قراراتها للمصرف؟ تستمدها من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005. هذا المرسوم ينص على أن قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لإدارة المصرف. إذن هذه آلية تعيينها. آخر سؤال لأن الوقت أدركنا، وأرحب بأخي الفاضل العزيز فضيلة الدكتور محمد حسان عوض، والمجال له لو سبقني لقدمت في هذا المجال. أسأل الله